الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه في التطهير بالماء يجب إزالة العين والأثر، أي الأجزاء الصغار، أما اللون والرائحة فقد تقدم الكلام فيهما. وأما الاستنجاء بالأحجار فيكفي فيه إزالة العين من دون إزالة الأثر، أي الأجزاء الصغار تقدم الكلام فيهما. هنا ذكر السيد الوالد فروعا. الفرع الأول قال بأنه مقتضى الإطلاق أنه لا فرق في أن يكون التطهير بالماء مرة واحدة، لا يشترط فيه التعدد. اشترطنا في الغسل البول مرتين لوجود روايات، وإن كنا استشكلنا في ذلك وقلنا بأن ذلك من باب الاحتياط، ولكن في الاستنجاء لا يشترط أن يكون مرتين لإطلاق الأدلة، إنما تدل على أنه ينقي ما ثمت ويستنجي بالماء، ولم يشترط أحد في أن يكون هناك مرتان، أي في الاستنجاء في التطهير بالماء. كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا التمسح بالغسل بالماء من بعد التغوط مرة أو مرتين، أو أنه في كل غائط يكون التغوط غسلة بالماء. فإذا تغوط مرات عديدة يكفي فيها الغسل مرة واحدة. أما التمسح بالأحجار فالإطلاق أيضا يقتضي أن يكون بعد التغوط مرات، أن يكون التمسح بالأحجار مرة يوجب التطهير، وإن استشكل بعضهم في ذلك يظهر الإشكال مما ذكرناه سابقا، من أن هذه الأحجار الموضع الذي تنجس ثم هذا يأتي غائط آخر، هل يعتبر هذه النجاسة السابقة من هذا النوع أو لا؟ تقدم الإشكال فيه. مقتضى الإطلاق كفاية المسح مرة واحدة بعد التغوط مرات متعددة. إشكال يأتي من ناحية أن هذه المرات المتعددة الذي أوجب نجاسة المحل، فإذا كان هناك تغوط أخير فهل أن الأدلة تشمل مثل هذا الاستنجاء باعتبار وجود نجاسة خارجية أو لا؟ نقول بأن هذه النجاسة لم تخرج عن هذه النجاسة الغائط لأن تكون نجاسة خارجية، فمقتضى الإطلاق كفاية الاستنجاء مرة واحدة بعد التغوط متعددا. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أنه لا يشترط أن وحدة ما يستنجى به في المسحات، فيمكن أن يمسح في المرة الأولى بالحجر، وفي المرة الثانية بالخرق، وفي المرة الثالثة بالقطن لإطلاق الأدلة. لم يشترط أن تكون وهناك وحدة ما يستنجى به، فإن المناط في كل ذلك نقاء المحل. نقاء المحل كما يحصل بوحدة ما يستنجى به يحصل أيضا بتعدد ما يستنجى به، كما أن مقتضى الإطلاق لا فرق بين أن يكون ما يستنجى به متماسكا كالحجر والمدر أو يكون غير متماسك كالتراب. فلو جلس على موضع التراب ومسح الموضع ونقل محل كما ذلك، وسيأتي من السيد الماتن رحمه الله في مسألة لاحقة، لو مسح الموضع بالتراب ونقل محل كما ذلك، فمقتضى الإطلاق لا فرق بين أن يكون ما يستنجى به متماسكا كالحجر والمدر أو يكون غير متماسك كالتراب إذا تعقق النقاء حينئذ. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث أنه هل يشترط في أن يكون هناك وحدة زمان بينهما أم لا يشترط ذلك؟ فهل يشترط التوالي ووحدة الزمان بين المسحات الثلاث أو لا يشترط ذلك؟ مقتضى الإطلاق عدم الاشتراط. فلو انفصل بين المسحة الأولى والمسحة الثانية بساعة مثلا، لأن يكون زمانا طويلا بساعة مثلا، مقتضى الإطلاق كفاية ذلك. وإن كان يمكن أن نقول بأن الإطلاق منصرف إلى ما هو المتعارف، والمتعارف أن يكون توال بينهما لا بالتوالي الدقيق إذن، هذا هو الذي. فالإطلاق يقتضي أن لا يكون هناك وحدة زمانية بين المسحات، لكن يمكن أن نقول بأن هذا الإطلاق ينصرف إلى ما هو المتعارف، والمتعارف أن يكون توال بينهما عرفي لا دقي، هذا هو الذي ذكره السيد. وهناك فروع أخرى يستفاد مما ذكرناه من إطلاقات الأدلة. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله: لا يجوز التمسح بالمحترمات كالقرآن والكتاب العظيم والسنة الشريفة، أي الكتب المشتملة على أخبار الأئمة المعصومين، لأن استعمالها حرام حرمة نفسية كحرمة هتكها، فإن هتك هذه المحترمات حرام حرمة نفسية، كذلك استعمال هذه المحترمات في إزالة النجاسة محرمة حرمة نفسية حينئذ. فإن كان مع العمد والاختيار والتقصد قنه يوجب الكفر والارتداد أيضا، وحينئذ لا فائدة في تطهير المحل بهذه المحترمات، إذ انقلبت النجاسة العرضية إلى النجاسة الذاتية، بالارتداد يكون نجسا. فلو كان مع العمد والاختيار والتقصد، أي تقصد الإهانة، فإنه يوجب الكفر والارتداد، حينئذ لا فائدة للقول بتطهير المحل بالمحترمات، فإن النجاسة العرضية انقلبت إلى النجاسة الذاتية. وإن حصل ذلك غفلة لا أن يكون عن عمد، يحصل التطهير بذلك ولم يحصل حرمة إذ هو غافل في ذلك، والتطهير حاصل بمقتضى الإطلاق. كذلك إن حصل عمدا ولكن من دون قصد الإهانة، فالتطهير يحصل ولكنه فعل محرما، ففي مورد الغفلة يحصل التطهير ولكن لا حرمة أيضا باعتبار أنه غافل عن هذا من المحترمات. وفي مورد العمد من دون قصد الإهانة، حينئذ يحصل التطهير ولكن ما لم يفعل المحرم، هذا وإن فعل محرما، هذا ما يتعلق بالمحترمات. كذلك قال: ولا يحصل التطهير بالعظم والروث، عمدة الدليل على ذلك هو الإجماع، بل المتسالم عند الفقهاء، المتسالم بين الفقهاء لا يجوز التمسح بالعظم والروث، هذا هو الحكم، خلافا للعلامة حيث تردد في التذكرة، وخلافا لصاحب الوسائل حيث عقد في كتاب الوسائل بابا كراهة استعمال الروث والعظم في إزالة النجاسة. فإن إذا قلنا بأن عبارة صاحب الوسائل مراد منه الكراهة المصطلحة، فهو يخالف ما هو المتسالم عليه. وإن كان المراد منه الكراهة بالمعنى الأخبار الذي ورد في الأخبار أي يدل على الحرمة، فلم يكن مخالفا، وعلى أي حال لم يكن مخالفا قبلهما، فالحكم من المسلمات عندهم، هذا بالنسبة إلى الحكم. وهناك قد تمسك بعضهم بالروايات، ببعض الروايات لحرمة استعمال الروث والعظم، نوقش في هذه الأخبار أولا بضعف أسانيدها، ثانيا بضعف دلالتها. أما ضعف الأسانيد فيمكن أن نقول بجبر هذه الأخبار بعمل الأصحابي، السيد الخوي الذي لا يرى بالجبر يقول هنا بالجبر، إذ أن الحكم متسالم عند الأصحابي، فعملوا بهذه الروايات فيدل على الجبر، مع أنه لا يقول بالجبر، هنا يقول بالجبر. وأما ضعف الدلالة فسيأتي الكلام فيه، دلالتها هل هي ناقصة أو لا، سيأتي الكلام فيه. والروايات هكذا: منها ما رواه أبو بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يصلح بشيء من ذلك، أي من العظم والروث، أما العود فكلام آخر. وقوله وفي النبوي نهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة، الرمة هو العظم البادي، فنهى عن استعمال الروث والرمة أي العظم حينئذ. هاتان الروايتان ضعيفتان من حيث السند، قلنا بأنه يمكن جبرهما بعمل الأصحاب. وأما الدلالة فإنه قال لا يصلح بشيء من ذلك، هل يدل على الحرمة أم لا يدل على الحرمة؟ لا يصلح. كذلك نهى النبي أن يستنجي الروث والرمة. إذا قلنا بأن لا يصلح يدل على الكراهة، فحينئذ النهي الوارد في النبوي نحمله على الكراهة، أي النهي التنزيهي. وإن قلنا بأن لا يصلح يدل على الحرمة فالنهي باق على معناه الحقيقي، فحينئذ الكلام في كلمة لا يصلح. فهل أن لا يصلح إنما يدل على الكراهة أم يدل على النهي؟ هذا النزاع في كلمة لا يصلح يظهر فيما سيأتي ما ذكره، حيث قال السيد الماتن رحمه الله فلو استنجى بالروث والعظم هل يحصل الطهارة؟ قال على الأقوى يحصل التطهير، سببه هو هذا. إن قلنا بأن لا يصلح إنما يدل على النهي التنزيهي، فحينئذ إذا فعل ذلك يحصل التطهير لإطلاقات الأدلة. إن قلنا بأنه لا يصلح يدل على الحرمة فما ذكره سيد الماتن خلاف ذلك، فإنه يدل على الحرمة، فإذا حرم لا يكون موجبا للتطهير. فما ذكره سيد الماتن مبني على هذا استفادة من كلمة لا يصلح وسيد